بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. موضوع النهاردة مرتبط بالموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده مع الأستاذ الفاضل الزميل الأستاذ ثروت الخرباوي. بعد الحلقة ناس كتير جدا كلموني وقالوا لي أن هذا الموضوع يستحق أن يجرى عليه عدد من الحلقات ولا يترك هذا الأمر عند هذا الحد. طبعا موقع مصر موقع استراتيجي، موقع مصر في مكانها الجغرافي ومكانها السياسي وعدد سكانها بيجعلها دايما محط نظر لأطماع وأخطار كتيرة جدا. ده هو الهدف اللي بيحط الاستعمار دايما عينه، بيخلي عينه دايما نص الإقليم المصري، الامتداد، المساحة، البحر المتوسط، البحر الأحمر، في نهاية هذا البحر الأحمر السودان، مضيق هرمز مرتبط باليمن. الأمور دي كلها أو الناحية الجغرافية بتجعل مصر محط لهذا لأطماع الغرب وأطماع محيقة بنا. ده اللي بيجعل مصر أيضا أصبحت هدف للمد الشيعي أو للخطر الشيعي اللي بيستحق أن يدرس بعناية أسباب دخوله مصر والفترات اللي دخل فيها. فخلينا نتكلم أن بعد فترة غزو العراق حصل نوع من أنواع التهجير لعدد من السكان العراقيين جم مصر، ثم بدأوا يركزوا على مكان معين في مصر هو مدينة 6 أكتوبر تحديدا. يعني كان في توجه واضح وصريح وممنهج لأن تكون السكنة لتوجه عراقي معين وهو توجه شيعي داخل مدينة 6 أكتوبر. ودي هنقولها ونوضحها في حلقة النهاردة أهدافها، لأن المواضيع كلها مرتبطة ببعض. هذا الموضوع فعلا في منتهى الخطورة، ولما بدأنا نتبحر في فكرة المد الشيعي بدأ تظهر أخطاره أكتر وأكتر، لأنه فعلا بدأ يحصل أمارات تدعو إلى القلق وتدعو إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف وتوعية الناس به، وضرورة الناس تعرف دينها أكتر عشان تقدر تواجه به فكرة التقية الشيعي. بدأوا يتركزوا في 6 أكتوبر، بدأ الأمن ياخد باله. في يوم من الأيام عملوا مظاهرة من 7000 شاب عراقي بيطلبوا بإنشاء حسينية لهم في مدينة 6 أكتوبر. الأمن من هنا فطن أن هذا الأمر أصبح يمثل خطر جسيم محدق بالشعب المصري، فبدأ يعني يقود من حركتهم شوية. بعد ما اشتروا محلات وشقق بأسعار غير طبيعية بدأ الأمن يضغط شوية، فبدأ هذا الأمر يعني يتم تحوله من العلن بالظهور العلني كانوا بيظهروا به إلى محاولة الخفاء. بدأ تظهر أكثر ملامح هذا الأمر بعد الثورة، وخصوصا مع في أعقاب ما حدث بسوريا بدأ يحصل زخم تاني في مدينة 6 أكتوبر وتواجد عدد من وفود عدد من الجالية السورية اللي ليها ممكن يكون يعني توجه شيعي. بدأ يحصل أيضا يعني بداية لملامح هذا الأمر من جديد، ملامح هذا الخطر من جديد، ملامح إنشاء حسينيات، تجمعات، الدعوة للفكر الشيعي، ظهور بأعداد كبيرة. فهذا الأمر أصبح يحتاج الدراسة. ومن هنا بنقول ان مع بدايه السياحه الايرانيه اللي تم الدعوه اليها وبدايه التعاون اللي بيتم فتح الباب ليه مع ايران تحت اشكال مستتره اقتصاديه سياسيه تحالفات من اي نوع، كل هذه الامور تدعونا الى ان هناك خطرا جسيما يستحق ان نقف عنده ونبتدي نواجهه ونكون عند مستوى المسؤوليه ولا يترك هذا الامر. احنا في عقاب الحلقة السابقة تلقينا دعوة كريمة من الشيخ محمد عبد الله امام مسجد السلام في المنيب، دعانا ان احنا نعمل ندوة في خصوص هذا الامر وهو مواجهة المد الشيعي ومواجهة التشيع في مصر وضرورة وجود تشريع يمنع ويجرم سب الصحابة وآل البيت، لان هذا الامر لم يقف الا بوجود هذا التشريع لمن يسب الصحابة ومن يحرض، عشان اللي بيكون بيسعى بالتبشير والتشيع لازم هو كمان يكون فيه عقوبة ليه. فهنشوف تقرير عن هذه الندوة ثم نعود. أنا بعد ما نرجع إن شاء الله، أنا النهاردة دوري في الكلام هيكون أقل بكتير، أنا عايز أتواصل مع حضراتكم ونتكلم في هذا الموضوع، وعايز أسمع حلول من حضراتكم نتفاعل فيها مع بعض النهاردة بإذن الله عشان نوجد كده مسودة نخرج بها ونقدمها للمسؤولين اللي نتمنى أن هم يكونوا عند قدر المسؤولية ومسؤولين فعلا. نشوف التقرير مع بعض، تفضل.
وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته أجمعين، وعلى الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كلكم يعرف الأحداث، وكلكم ينظر إلى ما يحدث هنا وهناك على أرض العراق، على أرض سوريا، على أرض الأحواز، هذه الأرض العربية الأصيلة التي اغتصبتها إيران من الإمارات. كلكم يرى هذه الأحداث ويقرأها قراءة بالواقع. اليوم بمشيئة الله تعالى أحب أن نقرأها قراءة شرعية عبر التاريخ وعبر شرع ربنا جل وعلا. الشيعة لهم خطر عظيم ولهم خطر جسيم. أنتم ترون العلماء على أرض مصر انتفضوا انتفاضة لم ينتفضوا مثلها لما دخل الشيعة مصر. نحن نخاف من التشيع، لا لأن التشيع على ثقل وعلى صحة، لا، إنما التشيع خطره أولا لأنهم يدخلون للمسلمين من حب آل البيت، وكلنا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة نحن المصريين نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يكمن الخطر، يدخلون علينا بحجة حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب علي وفاطمة، حب أبناء علي الحسن والحسين، ونحن نحبهم حبا ما أحبه الشيعة لهم. هم يدعون أننا نواصب، أي نناصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا، لسنا بنواصب. نحن أهل السنة أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته وللصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فأقول من هنا يدخلون، ولن يبدأوا معك في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنهم لو بدأوا في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتفضتم جميعا، لا ترضون أنتم بسب أمكم عائشة، ولا بسب الصديق رضي الله عنه، ولا بسب الفاروق رضي الله عنه، ولا بسب الحيي عثمان رضي الله عنه، ولا بسب واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عندهم في مذهبهم عقيدة تسمى عقيدة التقية، هم يخفون أشياء ويبدون لك أشياء، يبدون أنهم لا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يمدحون من كتب كتبا يسب أصحاب رسول الله كالخميني الهالك لعنة الله عليه وغيرهم هؤلاء الهالكين الذين لعنوا وسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس منا ببعيد خطيب كبر الجمعة المدعو حسن شحاتة، كلكم يعرفه، بدأ في هذا المسجد بالتصوف وبحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دخل في سب الصحابة، ولكن بفضل الله تعالى هي رسالة موجهة لهم بخاصة وللعالم أجمع، أن الشعب المصري لن يتشيع، وأن الشعب المصري كما يحب آل بيت نبيه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا في الأزهر أسوة حسنة في مبناه ومعناه، في مبناه حيث بني الأزهر لنشر المذهب الشيعي، وفي معناه بني الأزهر للتشيع، فأبى الأزهر إلا أن يكون سنيا بفضل الله جل وعلا، يحارب التشيع ويرفض التشيع مذهبا ودينا، ويطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، ويطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصحيح المسارات في حياته في دنياه وأخراه.
أنا بشكر فضيلته على الدعوة الكريمة لبرنامج بالقانون. احنا يمكن في البرنامج كنا بدأنا في موضوع الخطر الشيعة على مصر يمكن من سنة، وفضلته كان حضر معايا حلقة أو حلقتين، وكنا اتكلمنا على خطورة هذا الأمر، وبدأنا نجدد الأمر نظرا لخطورته وتعاظمه، وهذا الخطر أصبح خطر جسيم محدق بهذا الوطن. مصر يا إخواني تمر بأصعب حالاتها، مصر تمر بأضيق أوقاتها، وللأسف
مع ضيق الظروف وضيق الإمكانيات والفقر يبدأ بعض الأمور دون أن ندري بدأت تظهر ملامح الحركة الشيعية في مصر بصورة كبيرة جدا. حصلت بعض الأحداث لم يستوعبها الكثيرون، ومنها أحداث السفارة الإسرائيلية، ومنها أحداث السفارة الأمريكية. إن إحنا كنت أنا شخصيا كنت موجود في السفارة الأمريكية، بس ما كانش حصل من مجموعات اللي زي حالاتنا وحالات حضراتكم اعتداء، بس في مجموعات تعمدت تحدث اعتداء عند السفارة الإسرائيلية والسفارة الأمريكية بهدف إن مصر تدخل في صراع تزج بيه في وقت مصر مش 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 قد هذا الصراع. مصر لا تستطيع أن تدخل في خضم معركة وهي داخل البلد الأمور مش مستقرة. بدأوا يظهروا في العباسية وشفتوهم حضراتكم حاطين العلامات السوداء وطلعين دريات السوداء. الحرس الثوري بيحاولوا يظهروا في زخم الأحداث، قال يعني هم ثوريين، قال يعني هم منتمين للثورة، عشان يظهروا وسط الناس يبتدوا يضحكوا على أصحاب العقول البسيطة، أصحاب العقول اللي بترى في الثورية بتاعتهم والتصرفات اللي فيها اندفاع. نفس فكرة بداية التشيع، هم عملوا إيه في بداية التشيع؟ عبد الله بن سبأ لما بدأ فكرة التشيع أظهر إن إسلام مؤطن اليهودية، وادعى أنه شايع سيدنا علي، وادعى أنه يناصر أولياء الله وآل البيت. هو دي الفكرة بتاعتهم، بيحاولوا يظهروا أمر، قال يعني هم الثوريين، يظهروا أمر إن هم اللي بيدافعوا عن الدين، هم في حياتهم بيحاولوا من خلال هذا الأمر يستدلبوا. فهنا هذه الأمور كلها أصبحت جالية. طب ليه مصر؟ حد يعني لما نيجي نفكر إشمعنى مصر ومصر بعيدة؟ مصر كان هم المفروض يركزوا في البلاد الخليج العربي اللي حواليهم، لا مصر مهمة جدا. وصعيد مصر لو حضراتكم يعني الأمور محتاجة أكثر دراسة من الدولة، لأن صعيد مصر بدأ من أول في أسيوط وفي إنا بدأ يحصل حالات تشيع كثيرة جدا في الفترة اللي فاتت، وهم بيعمدوا بده لأن من خلال مصر يقدروا يسيطروا على أجزاء من أفريقيا وأجزاء من السودان زي ما قتلوا السودان. نفس الفكرة اليهودية الصهيونية الصفوية قتلوا السودان، ومن هنا هيبتدوا يسيطروا على مناطق أفريقيا، هيدخلوا لغاية ما يوصلوا إن هم يشيعوا اليمن مع منابع النيل، يبقى هم سيطروا على مضيق هرمز وبدأوا يضيقوا الخناق على التيار السني وأهل السنة بالكامل. الموضوع عميق جدا، واحنا للأسف ساعات بناخد أفكار في ظاهرها على أنها خطة كبيرة وخطة جهنمية، ثم لا نستطيع أن نعي حقيقتها إلا عند تحققها، زي ما حصل في السودان لما كانوا بيحكوا أن السودان هتنفصل كنا بناخد كلنا الموضوع على أنه هزم، لما كانوا بيتكلموا أن السودان هتقسم كنا بناخد الموضوع على أنه نوع من أنواع المبالغة في الفهم. لكن اللي حصل والحقيقة اللي حصلت انهم استطاعوا أن يمزقوا السودان لعدم إدراك القيادة السياسية وقتها والعدم الوعي بحقيقة المؤامرات التي تحيل. الشاهد في الأمر اللي خلينا نتكلم إن طول ما احنا بنتكلم وبننشر ده جزء مهم، الأمر الأهم أن يكون هناك نصوص قانونية. تخيلوا أن هناك نصوصا قانونية تجرم تثبت العلاقة فيما بيني وبين أي واحد من الموجودين، لكن تخيلوا أنه لا توجد نصوص قانونية أو دستورية تحمي سب آل البيت والصحابة. تخيلوا أن تسب السيدة عائشة رضي الله عنها ولا يجرم، تخيلوا أن يسب سيدنا عمر ولا يجرم، سيدنا أبو بكر ولا يجرم، تخيلوا أن هذه الأمور لا تدخل في دائرة التجريم، تخيلوا أن قد يسب فنان أو فنانة، مطرب أو مطربة وخلاف ذلك. نحترم كل الأطياف ونقدرها ولا نبالي، ولكن أن يسب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ولا تجرم، ولا يتجرم هذه الأفعال، أعتقد إن هم أولى بوضع نصوص قانونية لتجريم سب الصحابة. ما نتمناه هو أن توضع نصوص قانونية. للأسف التشريعات التي وضعت في الفترة السابقة، ونحن يعني نأسف لهذا ممن يتبنون الأصول التشريعية داخل المجالس التشريعية، هم يعني دخلوا بالتشريعات في أماكن مختلفة تماما عما كنا نتمنى، ما لجأوش لمنطق الضرورة والفهم للأصول الأساسية اللي كانوا ينبغي أن يتبنوها، ما لجأوش لأصول الحياتية. للأسف دخلونا في قضايا جانبية أدت إلى تفتت المجتمع دون أن يدخلون إلى الأصول والقضايا الحقيقية التي تجمع هذا المجتمع. ما نتبناه من فكرة، وأنا أرجو أن حضراتكم يكون ده الهدف والمبدأ عندنا كلنا إن إحنا بنتبنى جميعا نصوص تشريعية تجرم سب الصحابة، نصوص تشريعية. المادة 89 من قانون العقوبات حينما تحدثت عن ازدراء الأديان تحدثت بنصوص فتفاضة، نص فتفاضة لا تستطيع معه أن تجرم. إذا سب أحد الشيعة سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر أو السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا لا تستطيع هذه المادة أن تحميه. فتخيلوا أن نص بهذه المساحة من الاتساع لا يحمي الصحابة، ثم نأتي ونتباكى على أن ديننا في خطر. أنا الرسالة اللي برنامجنا بيوجهها، الرسالة اللي قناة الرحمة كتبناها هذه الفترة، احنا بنوجهها للمجالس التشريع، مجلس الشورى الموجود حاليا، نرجو منه أن يتبنى قانون تجريم سب الصحابة، نرجو منه أن يتبنى التجريم التحريض على سب الصحابة و يعني اتباع المذهب الشيعي. أنا بشكر حضراتكم طبعا في نهاية هذا اللقاء الكريم، وأرجو أن يتكرر إن شاء الله، ودائما نكون موجودين مع حضراتكم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين. طبعا يعني مهم جدا أن يكون في تفاعل على الأرض، نوضح به حجم وعظم الأحداث اللي بتمر بالدولة، نوضح به على الأرض للناس البسيطة، لإخواننا لأهلنا، إزاي أن هذا الموضوع لازم يتم التعامل معاه من ناحية الشخصية ومن ناحية القانونية. التشيع اللي بيحصل له أشكال كثيرة، مش هو النهاية انه ينتقل من المذهب السني للمذهب الشيعي. التشيع ممكن ياخد كذا مرحلة، في تشيع اقتصادي، في تشيع اجتماعي، في تشيع سياسي، واخرهم بيكون التشيع الديني. هم ما بيدخلوش في الموضوع طوالي زي ما قال فضيلة الشيخ في فكرة التقية، ان هو بيبتدي يتعامل مع افكارك ان احنا مسلمين زي بعض، هو اختلاف مذهب، حاجات بسيطة. طيب معنا استاذ هيثم، السلام عليكم. الله يبارك في حضرتك.
طبعا انا اقول بس حاجتين، بس اديني بس خمس دقائق بس هوصلهم لك كده ورا بعضيهم، وان شاء الله يعني الجمهور ان شاء الله يعني هيعجبوا الحاجات دي. اولا اقول بس الخطه الخمينيه الخاصه بوصف التي وضعها الصفا والمجوسي الهالك الخميني، واحد قصد المناطق الحدوديه والنائيه والفقيره بالتنسيق مع مدينه 6 اكتوبر التي يوجد فيها بعض المئات من افراد الجاليه العراقيه التي ساقهم لنا المجرم الصفوي نور الهالكي، أسأل الله عز وجل أن يسقطه. وبالفعل بدأ بعض المتشيعين المصريين بعد تنظيم دورات ملوكية تم علمية في الدين 12 الجعفري بالتوجه إلى أسوان، خاصة مركز أدفو وتهاج وأسيود وهنا والوادي الجديد ومطروح وسيناء. اثنين، التقاطع والتناسل عن طريق زواج الزنا اللي هم بيسميه المتعة، وفي أدلة كتير جدا بتحرم الزواج ده أصلا من كتب الشيعة أصلا، أو بالزواج الحلي العادي. أي ثلاثة، التركيز على شراء آلاف العقارات ومئات الأبدنة، وخاصة في المناطق ذي الصبغة العبيدية المسمى تمويها بالفاطمية. وأجمع علماء أهل السنة طبعا على حرمة هذا الأمر، محاولة السيطرة على أسواق الذهب والفضة والخضروات. ونحن نتمنى من جميع الإعلام الإسلامي أنه يتعاون مع حركة الصحوة. أولا، ثاني حاجة، خيانات الروافض المجوس الصفويين في عصرنا هذا. المملكة العربية السعودية الآمنة بكلام الله على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، القيام بمظاهرات طائفية ونشر الفوضى وإشاعة الذعر واستخدام المتفجرات في المنطقة الشرقية وخاصة محافظة القضيب. مملكة البحرين، قيام الثورة الصفوية بقيادة علي سلمان وجمعيته النفاق المسمى بالفاق في 2011، وشهدت مملكة البحرين أبان الثورة الدموية الإرهابية حالة من الإرهاب العسكري من خلال حزبيات البحرين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المئات من أفراد الشرطة والشعب، وذلك من أجل إقامة دولة صفوية شيعية في البحرين واستبدال حكم الملك محمد بن عيسى الخليفة حفظه الله إلى نظام جمهوري شيعي يحكمه الولي السفيه المسبب لولي الفقيه. العراق العريق، القيام بحرق مساجد السنة والتعذيب الوحش الذي يقوده نور الهالكي، أسكنه الله جهنم وبئس المصير، ومجازة دموية للسنة وتهميشهم من الحياة السياسية والتفنن في إزائهم في المعتقلات، وسجن أبو غريب خير شاهد. 4، لبنان، الاضطهاد الممنهج للسنة والسيطرة على الجيش اللبناني ونشر الاضطرابات في الجنوب والزج بهم في اشتباكات عسكرية عنيفة. 5، اليمن، دفع القلق ونشر الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار وإمداد إيران بالسلاح للحوثيين وقتل أهل السنة في صعبة ودماج، واتحاد الروافض مع الحراك الجنوبي الداعي للانفصال للجنوب بقيادة علي سالم البيض من خلال حزب الله. 5، مانيمار، أقليم أراكان ذو الأغلبية الفاسحة من المسلمين روهينجا، منذ شهرين تقريبا ضخت إيران إلى مينيمار عدة مليارات لإقامة مشروعات استثمارية في مينيمار ضحية للبوذيين والكفرة على قتل أهل السنة. 6 الأحواز، احتلال إيران لدولة الأحواز العربية الخليجية السنية منذ أكثر من 80 سنة ومجازر ومذابح ليلة نهار منذ الاحتلال الصفوي. 7 سنة إيران، لا يوجد مسجد واحد في نجسان المسمى بطهران في حين وجود معابد اليهود والزرادشت والبوذيين وكنائس النصارى واستمرار مسلسل قتله واعتقال وتعذيب السنة في إيران الذين تم تهجيرهم إلى المحافظات الحسادية الإيرانية الفارسية هربا من بطش النظام السيكوراتي الإرهابي، مع العلم أن سنة إيران يمثلون أكثر من 18% من المجتمع.
أنا بشكر حضرتك أوي 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 يا أستاذ هيثم على المعلومات القيمة دي، ومهم جدا أن احنا يكون في بيننا تفاعل. مهم الناس اللي عندهم يعني معلومات زي حضرتك ان هم يقولوها ويوصلوها للناس. احنا هناخد فاصل ان شاء الله، ثم بعد الفاصل هيبقى في تواصل بيننا وبين حضراتكم ونستكمل هذه المكالمات ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، نلقاكم بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة له. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 40
الجدان تعار ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة له.
يلا يعني السلام عليكم ورحمة الله. عدة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، يعني قبل الفصل كنا بنتكلم على أنواع التشيع. قلنا أن في تشيع أولا اقتصادي. التشيع الاقتصادي ده هو محاولة بناء علاقات اقتصادية تكون هي التكئة أو الجسر اللي بيبتدوا منه العلاقة مع الدول السنية. هم بيحاولوا حاليا، كان العلاقات دي كانت مقطوعة تماما، وتقريبا كان اللي بيروح إيران في وقت معين من الأوقات كان بيقابل بمعاملة أمنية. يعني لما كان واحد كده على الباسبور بتاعه يكون عليه الختم بتاع إيران، كان فعلا بتكون مشكلة هنا داخل مصر. للأسف طبعا بعد الثورة المواضيع بدأت تتغير شوية، بدأ فيه نوع من التقارب. رئيسنا راح هناك، رئيسهم جه هنا، في توجه وزير السياحة راح وأعلن في سياحة، فبدأ الموضوع، فهيبتدوا يعملوا شركات تبقى شركات صريحة. كان زمان بيحصل أو ما عندهمش على فكرة يعني تبادل تجاري. الناس يعني برضو لازم تبقى يعني تدرك ان ايران ليست بالغنى اللي بتصوره. ايران من خلال ال بتحاول تدي نفسها قوة وزخم اكبر بكتير قوي من الحقيقة، لان شعبها طبعا معروف ان شعبها فقير جدا. مش معقولة يبقى عندها الطاقة النووية والطاقة الذرية والكلام اللي بيقولوه ده كله، وفي النهاية شعبها بيكون بحالة الفقر اللي احنا بنشوفها وبنسمع عنها. طيب هم بيحاولوا. احنا معنا اتصال الاول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك محمد؟
استاذ احمد اتفضل.
انا بشكر حضرتك جدا والله يا فندم على جهودك في هذا الموضوع. ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك يا حبيبي،
وربنا يجعلك جند من جنوب في هذا الامر. يا رب
اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون خالصا لوجه الله.
الله يكرمك يا رب ان شاء الله. انا كنت بس عايز اتكلم في نقطتين. النقطه الاولى حضرتك ذكرتها حالا، بالنسبه لايران مش هي يعني الواجهه الاقتصاديه. لا، احنا اولا بنرزق من عند الله عز وجل، والنصر بياتينا والخير بياتينا من عند الله، مش محتاجين العلاقات دي خالص.
معلش ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه؟
بقول لحضرتك احنا اولا بننصر ونرزق من عند الله عز وجل، مش محتاجين لهذا الامر
النهائي.
يعني حتى لو جينا رجعنا لايام الصحابه ما كانش ولا عدد ولا عده ولا الكلام ده. احنا بنرزق بطاعه الله والقرب من الله، مش بالقرب من اللي بيسبوا اولياء الله واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دي النقطه. النقطه الثانيه، بناشد ورضاء للمره الثانيه لمؤسسه الرئاسه ورئيس الجمهوريه بالاخص، ربنا يحفظه. بقول له يا سياده الرئيس، لا تحمل العلماء والشرفاء اكثر من ذلك. هم شايلين هم الدعوة وهم الدفاع على الدين. الدين بيحارب من كل مكان، مش عايزين نحملهم أكتر من كده، نحط لهم الشيعة كمان. فرضاء رضاء يعني الباب ده يتقفل نهائي وجزاكم
الله
كل خير.
الله يبارك فيك يا استاذ احمد، بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك. يعني طبعا العلماء فعلا مش ناقصين. يعني العلماء المفروض دلوقتي دورهم يعني يستطيعوا بقدر الامكان ويبذلوا خالص الجهد ان هم يعني يوصلوا الناس علمهم ودينهم الحقيقي، لان دي هي طريقه من الطرق اللي نواجه بيها الماده الشيعيه. مهم جدا ان كل واحد يبقى عارف دينه، فاهم ابعاد دينه كويس، فاهم تعاليم دينه كويس، فاهم العبادات، فاهم كل ما يتعلق بدينه. ولكن برضو انا عايز اقول لحضراتكم ان هناك من بعض من هو على درجه من العلم بالدين، طريقه المد الشيعي بتدخل من مبدا التقيه، واحنا زي ما بقول لحضراتكم كده بيبقى فيها نوع من انواع بيتسرسبوا كده زي يعني الشياطين بطريقتهم. وانا اعرف ناس للاسف وقعوا لهذا الامر نتيجه يعني، ورغم انهم متعلمين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله أستاذ الدكتور سيادة المستشار.
تفضل.
ممكن أقول أربع نقط بسرعة؟
بسرعة حاجة ثانية. تفضل.
أول حاجة، أول نقطة، تجرين سب الصحابة شيء لابد منه، لابد أن يجد له مكانا في القانون يليق بالصحابة رضوان الله عليهم.
صحيح.
وبالمثال الحبيب صلى الله عليه وسلم، دي مفروغ منها. النقطة الثانية، بالنسبة للشيعة ومن كان على شاكلتهم لابد من التحصن بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وعن علم وهدى وكتاب منير وبناء عقيدة قوية. هذا هو ديننا. النقطة الثالثة، أنا لا أرى أي خوف منهم، لأن معتقدهم في وادي والإسلام في وادي آخر. هم في حاجة لإعادة بناء، فإسلامهم يحتاج إسلام، وكلمة تقريب تك زف من قاموس الكلام معهم أو عليهم. وأي مسلم بسيط، أي مسلم بسيط سليم الفطرة يسمع لمعتقداتهم التي تنم عن تخلف عقلي لا تحرك عنده ساكنا، فأين الثرى من الثريا الإسلام لا يغلق على نفسه أبدا.
صحيح.
يوضح ويبين للمسلمين والشيعة وغيرهم الإسلام رباني عالي. من بعد البيان والتوضيح من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنك لتهدي من أحببت. نريد مسلم قوي لا نريد ضعف وتخلف. من يقتنع بتخلفهم فالإسلام غني عنهم. الإسلام للعالمين وصلاحيته للزمان والمكان والأشخاص ليهم الدين. نملى البعض وحدها الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وجزاكم الله خيرا.
شكرا. الله يبارك في حضرتك. شكرا على كلماتك اللطيفة الجميلة اللي بتحمل كده يعني روح الوئام الجميلة إن شاء الله. عقيدة تقوم على السب والقصف واللعن والتطاول والجرح والإصابة للذات ويعني طبعا أكيد عقيدة فيها عوار. عقيدة ملئت يعني من كل الملل والنحل اللي فيها عوار اللي ابتدعها اليهود لتصب في النهاية إلى أن تؤذي الشريعة الإسلامية وتؤذي دين أهل السنة. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني بالوعي والتوعية ووضع القوانين هنوقف هذا المد. فيعني نرجع طبعا زي ما قلنا لحضركم من هناك أول طرق هم بيلجوا ليها الناحية الاقتصادية. بيحاولوا هيوجدوا شركات تبقى شركات سياحة هنا وهناك عشان تعمل جسور السياحة اللي قال عليها وزير السياحة. وهيبتدوا من هنا المدخل. المدخل ده وانا برضو من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري ان هم اول رحله عملوها للأقصر رغم ان هم كانوا بيقولوا انها تبقى سياحه شاطئيه. ما اعتقدش ان الأقصر فيها شواطئ يعني ما اعتقدش الأقصر يعني مطلع على البحر الاحمر. لا ال هم ابتدوا بالأقصر وهيبتدوا بصعيد مصر للهوى الاكبر في دماغهم ان هم يكون ده مدخلهم. معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حالك يا سعاده المشرف؟
الله يبارك في حضرتك.
بخصوص موضوع الشيعة انه يثير الشجن في النفس. اولا مش منع الشيعة من دخول مصر او اي بقعة في الارض. هي دي الدواء او الحل الانجع
صح
للحفاظ على المعتقد اهل السنة والجماعة. لكن زي ما احنا كده لما بيجي مرض من اي مكان فيه عدوى كلنا بنروح ناخد امصال لزيادة المناعة في الجسم لمحاربة هذا المرض.
صحيح.
أنا أولا الشيعة موجودين من أيام الملك فاروق مش النهاردة.
صح.
وللأسف الشديد في بعض الأخوات المصريات اتجوزوا من شيعة وهم يعني واحد مسلم وجاي طبعا من أي بلد كان مع فلوس عنده إمكانيات وتجوزه ولم تكتشف أنه شيعة إلا بعد ما أنجبت فعلا. فده ما حاصل طبعا. القصة دي ما حدش لسه تطرق ليها. وفي بعض منهم انفصلوا وفي بعض منهم استسلموا. فاللي حاصل يا سعادة
استسلموا بمعنى ايه استسلموا؟ ان هم كملوا ولا تشيعوا؟
كملوا الحياة مع وفي بعض من هنا تشيعوا ودول عدد كبير جدا. المهم احنا المفروض علشان نعطي مناعة للمناطق اللي هي مش وصل لها
التعليم
الدين الإسلامي.
صحيح.
لازم شيوخنا والدعاء الشباب وغير الشباب يوصلوا للمناطق دي.
صحيح.
مش منع دخولهم. أولا أنت روح على النت. تخيل ساعة المستشار أنا دخلت على الإسلام أونلاين فبفتح على درس مكتوب العنوان بتاعه على الموقع قبل ما أعمل عليه دخول. فوجئت بي ان تحول الموقع دو من درس احد الدعاء المشهورين. فوجئت ان طالع يتكلم احد العمائم السوداء بتاعتهم بتاع الشيعة. انا صدمت. وصلوا انهم ينقلوا المحتوى بتاع الموضوع اللي مكتوب عليه في النت وحاطين تسجيلاتهم. الشاهد من الكلام لا وجود الشيعة شخصيا. ليه احنا نفضل طول عمرنا مدافعين؟
صحيح.
ليه ما نكونش مهاجمين؟ لأن خير الدفاع هو الهجوم.
أنا بشكر حضرتك جدا.
ليه ما نكونش إحنا نوصل ونغير الناس دي وما يأثروش فينا؟
صحيح.
ونرفع التوعية الإسلامية في كل مكان وخاصة في القرى والأماكن المتطرفة في أسوان والمناطق دي. ده واجب لأن إحنا مش هنمنع أي إنسان يغير.
وصلت فكرة حضرتك. أنا بشكر حضرتك جدا.
أبدا.
شكرا لحضرتك. طبعا فكرة حضرتك سديدة وده يعني أمر يبنى عليه. لازم يكون فيه توعية وتوعية حقيقية ويتم التركيز لأن طبعا بيتم يعني في بعض الأماكن الفقيرة يتم اللعب على هذه النقطة وهي نقطة الفقر ثم الجهل أو الجهل والفقر، يعني بيحاولوا ناس بسيطة وناس مش فاهمة دينها حقيقي، وهنا دور العلماء الحقيقي ان هم يعلموا الناس الاول دينهم قبل ان يعني يبدأوا العمل التوعوي فيما يتعلق بهذا المادة الشيء. طيب التشريع من ناحية الاقتصادية ده هيكون زي ما بقول لحضراتكم كده من خلال شركات هيتم فيها تبادل وتداخل رؤوس الاموال بين الطرف المصري والطرف الايراني، هيتم طبعا تبادل تجاري في بعض السلع اللي مصر او السوق المصرية تكون محتاجها، هيتم بعض المنح، هيتم بعض الامور، ده هيكون مدخل بداية وتكئة يتم عليه التعامل. هينتج بعد كده عنده بعض التداخل الاجتماعي والتعارف بين المجتمع الايراني والمجتمع المصري، وده امر طبيعي زي ما بقول لحضراتكم برضو. وبأكد ان اول رحلة كانت للأقصر، اشمعنى الأقصر رغم ان هم قالوا هتبقى سياحة شاطئية وليست سياحة للآثار، فليه لجأوا الأقصر؟ لان بعد كده تبقى فيه سياحة المزارات الدينية، وهنا هندخل على الامر بقى الامور الاجتماعية، عايزين يدخلوا العتبات المقدسة، يدخلوا المزارات بتاعتهم، وهيتطور الامر بعد كده ان هم هيبتدوا يطالبوا بحسينيات. معنا اتصال، السلام عليكم.
يا ريس، السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ابني؟
الله يخليك، ازاي حضرتك يا حاجة منى؟
الله يسلمك،
اتفضلي يا حاجة منى.
الله يكون بخير،
الله يبارك
في حضرتك. الحمد لله برضه زي ما في يعني سبحانك يا رب العالمين، يعني في بصيص من النور، يعني كل الدعاء دلوقتي بيتكاتفوا وبيأمرونا ان احنا ننزل كلنا في القرى، وبدأنا فعلا مسكنا بعض القرى وبتنزل قوافل دعوية بإذن الله ربنا لا يمكن لهم في الأرض
يا رب.
لا تمكن لهم في الأرض يا رب العالمين، وينجي مصر، ينجي سوريا، ينجي اليمن، وينجي كل بلاد المسلمين.
الله يبارك فيك،
جزاك الله خيرا على
حاجة منى. انت يعني احنا بنتعلم من حضرتك العمل الخير يا حاجة منى. حاجة منى طبعا جمعية منابر النور ومن الناس اللي ربنا يبارك فيهم، بشكر حضرتك جدا على المداخلة يعني الجميلة بتاعة حضرتك، شكرا يا حاجة منى. معنا اتصال اخر، استاذ سعد اتفضل.
الله يكرمك يا استاذ محمد، ازي حالك؟
الله يبارك فيك،
الله يكرمك وجزاك الله خير. والموضوع ده مهم يا استاذ محمد، يا ريت المشايخ يعني يهتموا بيه زيادة، لان حتى لو اي شباب لو شافوا على النت اللي عملوه في الحرم في مكه في الحج،
صحيح،
في الثمانينات وفي التسعينات وفي الحرم يوم سنه 1400 يوم احتلوا الحرم وقتلوا المسلمين الحجاج فيه، فالقصه طويله، وهم اصلا حتى قريب هنا مخدرات، شحنه مخدرات في البحر، فالموضوع هم اصلا يعني
انت حضرتك فين في السعوديه؟
انا في الجنوب في ابها.
يعني ابها دي على بعد قد ايه من الاحساء والقطيف؟
900 كيلو
بعيد.
850
بعيد حضرتك عنهم، ربنا دايما يبعدك عنهم ان شاء الله ويقربك من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بشكر حضرتك اتصالك قوي، شكرا،
الله يكرمك.
زي ما اقول لحضراتكم هيبتدوا من الناحيه الاجتماعيه يعملوا مجتمعات، هم بداوا في 6 اكتوبر نفس فكره الاحساء والقطيف، نفس فكره البحرين بدا المد الشيعي فيها سنه 1971، بدا التخطيط ليها سنه 1971، وكان الهدف ان هم يعملوا معادله مع السكان السنيين في البحرين يقدروا من خلالها ان يكون في الاعداد متوازيه. بداوا بالناحيه الاقتصاديه، بداوا بالناحيه الاجتماعيه، تزاوج تكاثر، في خلال 30 سنه بقوا اكثر وليهم الاغلبيه من عدد السكان في البحرين. هي دي مخططاتهم اللي احنا ينبغي الا ناخذ الامور بمنطق الهزل، وينبغي الا ناخذ الامور بمنطق التقليل من حجمها، اننا نجابه مخططات حقيقيه، وعلى السلطة الحاكمة أن تدرك ذلك وأن تعي ذلك، على مجلس الشورى أن يعمل القوانين. إحنا بندخل في جدل وفي أمور من التوافه ولا تستحق نركز في ساعة ونركز في نظارة ونركز في الماضي، علينا أن نركز في المستقبل. يا سادة، التشريعات تواجه الاحتياجات، إحنا في حاجة ماسة لقانون تجريم سب الصحابة وقانون التحريض على التشيع. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم الاخ الكريم.
الله يبارك لك. حاج صالح من الجزائر اتفضل.
صالح من الجزائر،
اهلا وسهلا.
اخي الكريم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. انا من مسلم من الجزائر، واحب اخوتي المسلمين في بقاع الارض كلها، ولكن اللي العين بصيره واللي بكسره ولكن ما نتعارى نعمل احنا الشعب ولكن عليكم أمل كبير على العلماء انت الأمة إن شاء الله خطر هم وراثة الأنبياء أخي كريم أقول لك أن المسألة مسألة أمة بأكملها مسألة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدعى لكم الأمم كما تدعى لك صعادها المشكلة الأمة الصليبية العالمية لقيادة الأمم المتحدة وأمريكا وثانيا إيران وثالثا إسرائيل ورابعا الطابور الخامس كما موجود الدخل عندكم في مصر ومنه الناس كانوا متربيين في الأمم المتحدة وكانوا يحافظوا في المشروع المسلمي عندكم في مصر وكما صار عندنا هنا في الجزائر أرشوكم أرشوكم أن نعلقوا عليكم أمل كثير أنتم القلبات الفضائية الإسلامية الكلامية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا علماء ولا حديث كل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ناس تسمعوا من المشاهدين تسجلوه وتعطيوا للعلماء الأمة يجتمعوا ويخرجوا بيان باش الأمة تكون على بينها يعني نشوف ذاك واش راه صار في العراق إيران راه بنوا شها خدعتنا في الثمانينات وما تندرك لا تخدعنا هي اللي راه يدمر في سوريا هي وروسيا ومع حكام العرب اللي ما حابينش بالشريعة الإسلامية تظهر أرجوكم تبينوا لهذا تنتبهوا لهذا الأمر وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك شكرا. يعني سلمنا ومن القلب لكل أهلنا في الجزائر وفي كل الوطن العربي، رب سلم الأمة الإسلامية رب من كل خطر محدق. احنا بنتكلم مصر دايما من فضل الله سبحانه وتعالى انها بتكون هي حائط الصد ضد دايما اي التتار الصليبين. مصر دايما في النهاية ان شاء الله بتكون هي الحائط اللي يعني بيصطدم به كل الافكار اللي جاية بتحاول تهدم هذا الدين وهذا الوطن، وان شاء الله يعني بتكاتف الشعب ونوع من انواع التعقل في الامور وعلمائنا وتوعية الناس ان شاء الله باذن الله هنعدي المحنة اللي مصر فيها. ده دورنا وده واجبنا وده هدفنا. اذا كان البعض اخطا، اذا كان البعض فتح المجال يدخل منه شيطان بيلعب في البلد بتاعتنا، لا انا بقول ان شاء الله ان احنا هنقدر بالتوعية وبالعقل، وان شاء الله اذا كان هذا الامر يعني هيتاخد على مأخذ الجد ولن يقف عند هذه المرحلة باذن الله ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان رئيسنا ربنا يلهمه الصواب ويصحح هذا الخطأ ويوقفه عند مرحلة معينة، لان مصر تحتاج ان هذا القرار اولا، ثانيا تحتاج ان الرئيس يتدخل بصفة شخصية في هذا الامر الى مجلس الشورى. على فكرة حتى لو وقفت السياحة الايرانية، حتى لو وقفت العلاقات كما كانت قبل الثورة، انا عايز اقول لحضراتكم ان هم المخطط هيمشي. فالحل ان احنا نحتاط من انفسنا فعلا زي ما اخواننا كلهم اللي دخلوا في مداخلاتهم قالوا. يعني القصة مش ان احنا نقفل الباب ونقول الموضوع انتهى لحد كده ونقول ان القيادة السياسية غلطت انها فتحت هذا المجال وبس يبقى الموضوع، لا احنا لازم نحط حلول. الحلول ان احنا زي ما قالوا كل اخواننا اللي اتكلموا ربنا يبارك فيهم، قالوا علم وفهم اكتر من اللي انا بقوله. طبعا الاهم والأسلم إن إحنا نوعي الناس بديننا الأول، ثم نوعي الناس بالأخطار المحيطة بينا والأخطار المحيطة بينا، ثم نحط من التشريعات اللي تحمي وتحصن. التشريع لا يوضع إلا لحفظ النظم ومواجهة الاحتياجات. في إيه أكتر من هذا الأمر كاحتياج؟ في إيه أكتر من هذا الأمر نحتاجه يعني ليتم تنظيمه ويتم تقنينه ويتم الدفاع عنه؟ أظن أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت هم أولى الناس بالدفاع والحماية. أظن أن التشريع ده أنا مش قادر أتخيل ومش قادر أفهم. مجلس الشعب الأولاني قلنا هيتحط فيه هذا التشريع وما تحطش، الدستور قلنا هيتحط فيه التشريع وما تحطش، ثم مجلس الشورى قاعد برضو بيحط تشريعات وللأسف بيحط في تشريعات بتعمل مشاكل بدل من يركز في الأمور اللي صدقوني لو عملتوها اللي كانوا بيتكلموا عن المشروع الإسلامي، اللي كانوا بيتكلموا على فكرة تطبيق الشريعة. هو فيه أكتر من كده تطبيق الشريعة حضراتكم؟ يعني هو ده تطبيق الشريعة حضراتكم؟ هي إيه مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هو وضع القوانين اللي بتحمي الشريعة الإسلامية، هو وضع القوانين اللي بتكون حائط صد ضد التغول على المذهب السني. طب احنا حضراتكم مستنيين ايه تاني؟ احنا عمالين نحط تشريعات، حطينا المادة الثالثة لليهود والنصارى، وده حقهم، لهم دينهم ولنا دين. ولكن لما نيجي نتكلم في ديننا يبقى من باب اولى ان احنا نحمي ديننا. هذا الامر اصبح يمثل يعني من الخطوره بمكان ان احنا نستوعبه، وان احنا وانا بقول لو مجلس الشورى عمل كده مصر كلها تتكاتف عليه اكتر من اي حاجه تانية، لان هذا الامر اهم واعظم بكتير جدا من كتير من المشروعات القوانين التي تقدم وتحدث بلبله ولا ينتج عنها اي طائل غير هذه البلبله. لما يبتدوا في التوجهات الاقتصادية بتاعتهم والسياحية وهينتج عنها علاقات اجتماعية، هيبتدي المد الشيعي، هيبتدي الشيعة اللي موجودين في مصر اللي هم بيبطنوا ولا يظهروا هيبتدوا يتوغلوا اكتر. مصر عمرها ان شاء الله ما يعني ما هتغير مذهبها، والدولة الفاطمية قعدت فيها فترة طويلة جدا ولم تؤثر فيها ولم تغير من هويتها، حصل فيها احتلال انجليزي قعد اكتر من 80 سنة ولم يغير من هوية الشعب المصري. على فكرة في دول اللغة الرسمية بتاعتها اتغيرت بسبب الاحتلال، مصر اللغة بتاعتها انا بتهيألي الانجليز خرجوا من مصر بيتكلموا عربي. ولكن يعني مهم جدا ان نحتاط الهوية المصرية اذا كان ان شاء الله ربنا اراد ان يحفظ هذا الشعب ويحفظ الهوية المصرية ويحفظ الدين داخل مصر ويبارك لنا ان شاء الله في الازهر. لكن احنا دورنا ان احنا نهتم بالامر اكثر، دور المسؤولين انا باكد وبعيد وبقول هذا الملف، لان انا يمكن انا من سكان 6 اكتوبر وبدات استشعر الخطر، ويمكن اخونا اللي اتكلم قال بداوا يشتروا محلات ذهب في وسط البلد وبداوا يعني يركزوا فعلا، عايزين يعملوا لهم مقاطعه في مدينه 6 اكتوبر تكون هي المقاطعه اللي بيقدروا يتجمعوا فيها ويقيموا فيها حسينياتهم ويمارسوا فيهم طقوسهم التي قد يمكن ان نحترمها اذا كانت بعيده عن الهوس واللوث في ديننا، ولكن لانها تتعرض لعقيدتنا وتتعرض ديانة تقوم على السب واللعن والطعن. تخيلوا ديانة كاملة بدل من أن تقوم على الرحمة والسماحة، عقيدة يعني مجهولة النسب إلا لعبد الله بن سبأ اليهودي الذي انتحل هذه الديانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أقدم يعني أمر وسبع عليه سبحانه وتعالى، هو أمر خالص لله سبحانه وتعالى، يعني على وعد أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة. السلام عليكم ورحمة الله.